ما ابتداعا كان الكلام في الروايات وشرحها تعرضنا لبعض الفروق. أما بالنسبة إلى الروايات فسابقا ذكرنا أن رواية فاضل ابن عبد الملك الدالة بالتفصيل تغبى، لكن انصافا بعد المراجعة تبين أن فيها الإشكال وقبولها لا يخلو عن إشكال، أتقدم الكلام فيها في الجهة الأولى مفصلا. بعض الأمور السابقة أيضا يظهر النظر فيها كما نذكر إن شاء الله تعالى. وكيف كان؟ فقلنا في المقام ثلاث طوائف من الروايات، طائفة بأن المهر على الأب، وطائفة بأن المهر على الأب في صورة فعقب الولد وإلا على الولد، وهي رواية عبيد ولنا فيها كلامنا. وكذلك هذه رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم على نسخة شاذ، ورواية بالتفصيل بين الفقر والغنى للولد من جهة وضمان الأب أيضا من جهة أخرى. وقلنا هذه الرواية في الكتب الأربعة في الكافي والتهذيب مذكورة، إلا أن نسخ الكافي مختلفة، ولذا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة إنصافا العمل بهذه الرواية مع اختلاف النسخ صعب جدا. ثم إن هنا سؤالا حاصله أن الرواية إذا قبلت غاية ما هناك النسخ مختلفة، في بعضها ضمان الأب مؤثر في صورة فقر الولد، وفي نسخة بالعكس في صورة غنى الولد، وهو الذي أفتى به صاحب الشرايع واشتهر فيما بعد. فما دام الاختلاف راجع إلى النسخ فما تقتضيه القاعدة أن يعمل بالرواية لكن احتياطا، فيقبل الضمان إجمالا يقبل لوجود الرواية بذلك وإفتاء الأصحاب بذلك، وأما أن هذا الضمان أثره في صورة فقر الولد أو غنى فيحتاط فيه حسب الاحتياط يعمل فيه. أقول هذا المطلب بناء على مسلك الأصحاب لا بأس به، يعني أنه يعمل بالرواية احتياطا، وأما على ما سلكنا من أن المتن والإسناد يدرسان معا، وإذا هنا خلل في الإسناد أو خلل في المتن يؤثر في أصل حجية الرواية، فحينئذ لزوم القياس فيما نحن فيه في غاية الإشكال. بعبارة أخرى، أولا السند لم يكن صحيحا بالمعنى المصطلح، قلنا عبد الله بن محمد لم يرد فيه توثيقه بكامل الزيارات مشابه ذلك وثقه، وقلنا إجمالا لا بأس به، يعني إجمالا هو من مشايخ قم في الدرجة الثانية طبعا لا في الدرجة الأولى، إجمالا لا بأس به، لكن يكون حجة ثقة بمعنى الاعتماد المطلق على رواياته فلا. فلم يحصل لنا وثوق اولا بالاسناد و تشویش المتن و اختلاف النسخ يزيد في هذا الاشكال، يعني يزيد في نفي الوثوق و في هدم الوثوق، لا يبقى لدينا وثوق انصافا بهذه الرواية، خصوصا بعد ان بنينا على ان هذه المسألة مما طرحه محمد بن مسلم على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ويبدو أن عبيد وفضل ابن عبد الملك عرضاه على الإمام الصادق صلوات الله عليه، فكلام فضل ابن عبد الملك في هذه الجهة لا يخلو عن تشويش، فقبوله كحجة فيما بيننا وبين الله انصافا في غاية الصعوبة والإشكال مع الإشكال في السنة. أضف إلى ذلك أنه لم يظهر لنا اعتماد القدماء كلا عليها، فرأينا مثلا أن الشيخ الكليني وإن أورد هذه الرواية مع اختلاف نسخه، إلا أن الصدوق مثلا لم يوردها، وكذلك الشيخ الطوسي أوردها في التهذيب لكن لم يفت بها في النهاية، في كتاب النهاية الذي معد للإفتاء لم يفتى على ضوء هذه الرواية، بل أفتى الشيخ في النهاية على ضوء رواية جدا. إن كان للولد مال فالمهر عليه، وإلا فالمهر على الأب. هذا الموجود في النهاية، وهذا الموجود في المغنى للشيخ مفيد قدس الله نفسه. وإنصافا إثبات أن القدماء ذهبوا إلى هذا التفصيل الموجود في رواية فضل بن عبد الملك محل إشكال. نحن سبقا شرحنا أنه إذا كانت هناك رواية صحيحة أو يحتمل أن تكون صحيحة سألك إلى تغييره، ونلاحظ أن بعض القدماء أورده وأفتى بها وبعضهم لم يردها أو لم يفتى بها، معنى ذلك أن القدماء استعملوا الاجتهاد المصطلح عندنا، يعني رجعوا إلى قواعد. منهم من عمل ومنهم من لم يعمل. نعم إذا أطبقوا على رواية معناه تلقي، احتمالا تلقي من أهل الناس، أو رواية معتبرة أو غير معتبرة، أعرضوا عنها بالإجماع يكشف عن مشكلة، يعني انصافا يعني ليست المسألة اجتهادية صرفة كما تتصور. لكن إذا فرضنا في مثل المقام فيها رواية مثل الكليني أوردها وظاهره العمل بها، والصدو لم يردها، والشيخ الطوسي لم يفتبها في النهاية، والشيخ المفيد في المغنى، وجملة من الأصحاب كالحلبي أصلا لم يرد الحق في كتاب النكاح من الكافي لم يرد، فيتبين أن المسألة محل خلاف عندهم. وبعبارة أخرى كان شأن القدماء في هذه الجهة شأن المتأخرين في زماننا. شخص يؤمن به بحسب شواهد الحجية يعمل به، وشخص لا يؤمن به حسب شواهد الحجية فلا يعمل. إن صح التعبير هذه إشارة إلى أن المسألة عند القدماء لم يكن فيها احتمال التلقي، اشتها الصدوق رأى لم يرى فيها شواهد الحجية لها في كتابه، بينما الشيخ الكولين رأى فيها شواهد الحجية. المسألة التي تكون بهذه المثابة أصولا الركن الركين عندنا في مسألة الوثوق بالمصادر الأولية يختل هذا الركن الركين، لأنه تبين القدماء استعملوا قواعد الاجتهاد. هذه نقطة في غاية الأهمية في تصورنا في الفقه الشيعي، استعملوا قواعد الاجتهاد. فإذا استعملوا قواعد الاجتهاد فالمثل المشهور هم رجال ونحن رجال، نحن لنا أن نستعمل قواعد الاجتهاد في هذه المسألة ونرى حصول الوثوق لنا بهذا المتن وعدمه. صار واضح؟ فمن ملاحظة أقوال القدماء وكيف قدماء سواء في مقام الرواية كالكليني والصدو أو في مقام الإفتاء كالشيخ المفيد مثلا والحلبي مثلا إن باب المثال والشيخ الطوسي مثلا، إذا نلاحظ عمل القدماء نجدهم مختلفين في هذه المسألة. منهم من اعتمد على هذه الرواية، منهم من لم يعتمد لا رواية ولا فتوى. حتى الشيخ الصدوق كما ذكرنا أمس مناسبة لما روى رواية عبيد و فضل ابن عبد الملك لم يذكر مسألة المهر منها، إن كان أبواهما حيين ذكر، فحدث ذيل الرواية، تعرض لرواية فضل ابن عبد الملك لكن لم ينقل تمامها، تعرض لرواية عبيد بن الزرع لكن لم ينقل تمامها. فلذا في تصورنا أن المسألة اجتهادية واستعملوا قواعد الاجتهاد لفقاه انصح التعبير ووجود الشواهد في قبول الرواية وعدمها. ومن هذه القواعد عند القدماء أهم قاعدة عند القدماء مسألة الرواية ودراسة الرواية سندان مصدران ومتنان. سند نوعا ما لم يكن بتلك الأهمية، أهمية بالنسبة إلى المصدر وبالنسبة إلى المتن. هذه نقطة في غاية الأهمية عند القدماء. فإذا لاحظنا أن مثل الشيخين المفيد والطوسي رحمهم الله لم يفتيا بمسألة الضمان، يتبين لنا كان لديهم إشكال في رواية فضل بن عبد الملك، في رواية فضل بن عبد الملك ضمان موجود، النسخ مختلفة. كما أنه رواية عبيد بن زرارة فيها تفصيل بين الغنى والسر والفقر، صواب؟ لكن رواية هذه النسخة أنا رأيته في كتاب المستدرك، لكن كان يشتبه علي برواية محمد مسلم اليوم دقيق في النواد، لكن في كتاب نوادر أحمد، كتاب نوادر شرحناه كراره، في في نوادر احمد ان عبید قال ان كان للولد مالون فهو على الولد الا ان يكون لاقرب من ذلك. یعنی في روايه عبید المعروف هذا النصف ساعت لا يوجد في كتاب الكافي في كتاب التهذيب فقط موجود ان كان له مالون في روايه عبید قرنها بعد هذا لكن كنت ارى هذا النص ما قال في ذهني انه من كتاب نوادر هذا كتاب روايه محمد مسلم روايه محمد مسلم في النوادر هذا النص فيه موجود. فاليوم دققت نظر رأيت انه لها اصلا في كتاب نوادر في روايه عبید هذا النص موجود. قال ان كان للولد مالون فعليه الا ان يكون الاب قضى من ذلك. فيبدو مساله الضمان في نسخه في روايه عبید هم موجوده اضافه الى روايه عبد الملك ابو النعمان. و ذکرنا سابقا نکته هذه نکته لطیفتون و فریفتون. قلنا الى الان المشهور بین الاصحاب ان الخبر الضعیف اذا عمل به المشهور ینجبر ضعفه و ذهب جمله من الاعلام منهم الاستاد قدس سره انه لا ینجبر ضعف کما انه اذا کان صحیحا و اعرض الاصحاب عن ینکسر تنکسر صحته کما هو المشهور و على السنة جمله من الاعلام كالنائن و غيره قديما و حديثا. طبعا شرحنا نحن هذه القاعده الشهرة جابرتون او كاسرتون شرحنا ان هذه القاعده انتشرت بين اصحابنا تقريبا من القرن التاسع فما بعد. اصلا نفس هذه المساله ليست مشهوره اصلا هذا المطلب في نفسه ليس مما تلقاه الاصحاب من الصدر اول. هذه المساله اصلها الشهرة جابرتون ام كاسرتون اصلا حاله شهره لیست مشهوره
مقلدین
در رجاق مونه امام علا کیف ماکان فجبر و شهره و کسر و شهره شبیه ما جاء فی کتب الاصول المتأخره فی شهر الفتوائیه المشهور بین الفقها ان شهر الفتوائیه لیست بحجی و ده به جمله بین هم الاخجیه دار استدل جمله من المتأخرین که نراغی و غیره قالو لو كانت الشهره حجتن يلزم عدم حجيه نفسها لان من الشهره عدم حجيه الشهره من موارد الشهره المشهور في الاصول عدم حجيه الشهره الفتوائيه فاذا كانت حجتن يلزم منه عدم لانه من جمله الموارد التي ادعوا فيها الشهره. طبعا هذا اشبه شيء بالمزاح العلمي ليس الشهره شهره في الفروع الفقهيه وهذه الشهره في المساله الاصوليه على كيف ما كان. فقالوا إن كانت حجتاً يلزم عدم حجيتها وطبقوا عليه تلك القاعدة الفلسفية المعروفة كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محرم. فقالوا حجية الشهرة هذا من بعد انتشار بعض الأبحاث الفلسفية في الأصول هذا دور لا يلزم على كيف ما كان ليس قرضي الدخول في هذا المسألة. على هذه العبارة الشهرة جابرتون وكاسرتون بنفسها ليست مشهورة يعني بنفسها حدثت عند أصحاب من القرن الثامن و تاسع فما بعد بله تاسع فما بعد. شرحنا به مناسبت فی باب شهر مفصلا کیف حصلت هذه الفکر نحن بدل ان نقول هل شهر جابر ام لا اصلا فی الابحاث اصولی فقهیه دائما نحاول ان ندرس جذور المسئله بدل ان ندرس المسئله انفعالیتا ندرس المسئله فعلیتا فعلی که معنی فلسفه فی قفاه الانفعال اصلا جذور المسئله و کیف حصلت اصلا مبدع حصول هذا الكلام از شهرت و جابرت و کاسرت ماهی مبدع و تاریخیان فقهیان علمیان اصولیان کیف حصلت هذه شهر بین الاصحاب و مبدعه و اصله و حقیقته و اقل من رعینا من تعرض لذلك و تفصیل و موکول الى محله و کیف ما کان فهناک بحثون ان شهرت جابرت املا نحن قلنا هذا البحث بناء على مسلكنا في الوثوق لا تختص بهذه النقطه لان جابرتون و کاسرتون ای فی صدور الحديث جابرتون لضعف الاسناد اسناد شأن هو الصدور صادر املا نحن قلنا مضافا الى الصدور نحتاج الى وثوق بالمتن ايضا هذا جدا جالب مهم و ذكرنا سابقا مرارا و كرارا ليس من البعيد بل قريب جدا ان الشهرة العمليه مراد بالشهرة العمليه في الاصول يعني الافتاء مو عمل الخارجي عمل الخارجي قد يكون عن احتياط يعني الافتاء على طبق روايه هل له تاثير في صدورها ام لا وثوق الحصول الوثوق بصدورها ام لا لكن لها تأثير الشهرة العملية الإفزائي، لها تأثير في معرفة متن الرواية أيضا. دعنا عن جانب السلوك، مثلا الآن رواية عبيد بن زرار، الآن این نکته لطیفه، عندنا روایتان احداهما فضل بن عبد الملک فیها تفصیل بین الضمان و عدمه، صار واضح؟ خب اداره اینا مثل شیخ طوسی و شیخ المفید و جمله من الاعلام اعلام القدماء لم یفتی على فقها، یعنی هنات خدشتون فی روایه، فی سند روایه اشکال، فی صدور روایه اشکال. نحن هم الان نجد هذا الاشکال، الروایه من طریق عبد الله بن محمد بن عیسی الاشعری و هو ليس بتلك المرتبه العاليه من العلم، فلعله نسخ مشبهه من كتاب علي بن حكم عنده. خب الاصحاب اذا فرض لا تاخذوا علي بانه انا قلت المساله ليست مشهوره الان كيف استدل، لا غرضي تشبيه، نفرض مساله مشهوره الان فترين عندنا فتره شيخ الصدوق رحمه الله، شيخ الطوسي، شيخ المفيد، هذا مسلم، فنفرض مشهور بالنسبة إلى رواية فضل ابن عبد الملك ولم يذكر الضمان، نفض مشهور هذا، ولم يذكر الضمان في كلماتهم، يعني لهم شبهة في صدور. عندنا رواية عبيد بن زرارة، في رواية عبيد بن زرارة في الكافي إن كان لهما إن لم يكن لهما في الكافي، لكن في كتاب منسوب إلى أحمد أو إلى حسين سعيد إن كان له مالون على الولد إلا أن يكون الأقضى من داره، هذا إلا أن يكون في هذه النسخة من نفس رواية عبيد بن زرارة من نفس الإسلام. خب هنا نقول الشهر بين القدماء في هذه الرواية تؤثر في المتن، عرفت كده؟ يعني إذا فرضنا أن فتوى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله سرهما انه ان كان له مال فعلى الولد الا فعل الاف، هكذا في المغنى موجود، هذه الفتوى اذا فرضنا مشهور، لا اقول مشهور، اذا فرض تبين النكته الفقهيه الموجوده في الفقه الشيعي في التراث الشيعي قديم، هذه الفتوى بالنسبه الى روايه تؤثر في الاسناد، بالنسبه الى روايه تؤثر في المعنى. نحن باعتبار بعدنا زمانا عن صدور الروايات لا ندري رواية فضل ابن عبد الملك صادرة ام لا، تأمل واقعا في كتاب علي ابن حكم كانت موجودة ام لا، رأينا المشهور لم يفتو على طبقها لان الخصيص المهم في هذه الرواية عظما ادري ليس مشهورا، يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وهذا لا يشكل المشهور، لا اشكال فيه، لكن لو فرضنا انا اريد الان ابين نكته مهمه جدا في الفقه الشيعي، هذا في الفقه السني لا يوجد، والوجه في ذكرنا في محله ان الفقه السني مبنى على البحث الرجالي، الفقه الشيعي مبنى على البحث الفهرستي ايضا اضافه للرجال، فقبل طائفه من الروايات باعتبار صحه المصدر وان كان السند ضعيفا، هذا شرحنا في محله الان اشاره عابره تفصيل في مجال اخر. لاحظوا نحن نريد أن نقول المشهور في كلمات الأصحاب الآن كالنائني وغيره أن الشهر تؤثر في الإسناد، ذكره شهيد الأول شهيد الثاني فما بعد، قلنا من القرن التاسع فما بعد، الشهرة جابرة كاسرة، يعني إذا كان السند ضعيفا صحيحا ولم يعمل فهذا السند لا يعمل به، لم يعمل به المشهور، بل للنائني رحمه الله تعبير معروف كلما ازداد صحة ازداد وهنا، يعني كلما كان سنده جدا صحيح معناه الاشكال فيه جدا كثير. بالعكس، لانه اذا سند مثلا عادي صحيح عادي اعرض عنه الاصحاب نقول خب لنقص، لما اذا فرضنا اسانيد مكرره و في غايه الصحه مثلا خمسه الاسانيد كلها في غايه الصحه و مع ذلك اصحابنا اعرضوا عنها حتما الاشكال فيه اكثر، هذا عباره المعروف الناين اشاره الى المطلب، كلما ازداد صحه ازداد وهنا. بعكس المتعارف، يعني كلما يكون الاسناد صحيحا عاليا جدا معنى الاشكال فيه اكثر واوسع، دائره الاشكال تتسع، مو انه تقبل هذه الروايه. هذا الكلام الذي افاده قدس الله نفسه بالنسبه للاسناد. نحن ذكرنا طبعا هذه الفائده من فوائد الاستاذ صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا انه اضافه الى ذلك الشهره الفتوائيه یعنی الشهرة العملية في الواقع. افتاء الفقهاء على ضوء روايته يكشف لنا متن الرواية ايضا، لأننا بنينا على انه لا بد لنا من الوثوق بالمتن كما انه لا بد من الوثوق بالإسناد. و الان تبين لكم بوضوح كيفية تأثير الشهرة في النكتتين. هذا مثال خوش مثال. اننا رواية فضل بن عبد الملك فيها ضمان، شيخ الطوسي والشيخ عجيب، الشيخ الطوسي اورد رواية ضمان لكن لم يفتي بها، هذا غريب ولم يعلق عليها في التهذيب، لم يعلق عليها، اوردها في التهذيب لكن في الفقه لم يفتي بها، من غرائب الان. وكذلك الشيخ المفيد في المغنى لم يفتي بها. فإذا فرضنا هذا مشهور نوسع الدوار، نفرض هذا هو المشهور، حينئذ فتواهم به اصطلاح به التفصيل بين الفقر والغنى من دون تعرض للضمان يسقط رواية فاضل صدورا. و بالفعل من الان في اسنادها اشكالا به اعتبار عبدالله بن محمد. و هذه الفتوى تؤثر في رواية عبيد متنا. صارت النقطة الثانية واضحة. رواية فضل ابن عبد الملك صدورا لأن في سند عبد الله بن محمد نشك أنه صادر أم لا، أصحاب لم يفتوا بذلك، نفرض جملة من الأصحاب قطعا لم يفتوا بذلك، فحينئذ لا يبقى لنا وثوق بصدوره، هم السند فيه إشكال، هم التفصيل لا نظير له، فحينئذ يبقى الإشكال فيه، فشمول الحجية له مشكل، وثوقنا بذلك لا يحصل. و أما رواية عبيد، رواية عبيد في الكافي ليس فيها إلا أن يكون الأب، يعني الضمان لم يذكر فيه في الكافي، لكن في نسخة تنسب إلى أحمد أو تنسب إلى حسين سعيد في هذه النسخة موجود عن عبيد إلا أن يكون الأرض من ذلك، فيحصل لنا شك في رواية عبيد بنسخها. ومن الغريب في كتاب نوادر صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زراره، وفي كتاب الكافي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زراره، ليس من طريق صفوان، من طريق ابن فضله، ابن فضله الان. فمن المحتمل ان روايه عبيد لها نسختان، نسخه صفوان الا ان يكون الابغى من ذلك، هذه نسخه صفوان. في نسخه ابن فضله هذا صفر موجود، نسخه صفر موجود، روايته هكذا. اذا فرضنا صحه كتاب النوادر يعني نسختان من كتاب عبيد بن زراره، روايه عبيد بن زراره
النسخه الاخرى صحيحه
يا هو
النسخه الاخرى
لا عبيد بن زراره، فهل عندنا هاتان النسختان
صحيحتان؟
نسخه كلين قطعا صحيحه، لانه رواه من طريق احمد الاشعري عن ابن فضل عن عبد الله بن بكير عن عبيد.
ما يمكن سيدنا انه وقع السقط في
نسخه الشيخ الكليني؟ احتمال، حينئذ احتمال واحتمال، اما زياده في نسخه صفوان، طبعا كتاب نوادر كتاب وصل لنا بالوجاد من الناحيه العلميه مو قبول المصدر اشكالهم ذكرنا مرارا وكرارا، كتاب النوادر او كتاب حسين، انا صار انه كتاب حسين، احتمالا كتاب مدينه الاحسان على هذا الكتاب، ما هو على این هذا الكتاب هذا المصدر لازال فيه اشكال، لكن كتاب الكليني صحيح. اكو قاعده عند فقهاءنا اذا دار الان بين الزياده والنقيصه فأصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، هكذا يعني احتمال السقط لا احتمال الزيادة. نحن ذكرنا هذا لم يثبت بدليل وغلاية، يعني الإنسان العاقل لما يكتب شيء خصوصا كتب القدماء والمقارنة ومراجع لا فرق في بين الزيادة والنقيصة، هذا للإنسان الذي يجري في كتابته لما الكتاب يدرس مرارا وكرارا ويستنسخ ويقرأ بعد احتمال الزيادة النقيصة وخصوصا الحكم الشرعي، مو كتاب ألف ليلة وليلة قصص، كتاب حكم شرعي، بل حكم شرعي بالزيادة والنقيصة قطعا يختلف. يعني هذا الشيء الذي عند النائمي وغيره دار الآن بين الزيادة والنقيصة، نأخذ بالنقيصة لا بالزيادة، لأن البناء العقلاء على أن أساس عدم الزيادة مقدمة، لا هذا لم يثبت. خب همین مقدار، همین مقدار شعور رو مرحوم کلیدی نداشت خودش مثلا، یا ابن فضال نداشت، و خصوصا و خصوصا که مرحوم کلیدی در نسخه فضل ابن عبدالله نقل کرد اون رو الا ان یکون الاقوام من داله. چرا واسه خب احتمال، هذا احتمال. ثم رأينا ان شیخ المفید رحمه الله و شیخ طوسی قدس الله سره افتیا علاوه روایه به نسخه کافی. لو فرست الان هادا لای شکل شوره مثال ذکر لو فرام ما کان هادا هو المشهور عند القدما فهیم اذن معناه ان الشهر تبین لنا المتن ایوه هم هادا صد شده هادا من خصائص التراث الشیعه عند السن لا يوجد هادا البحث اساسا یعنی من القرن التاسع فما بعد صار بناهم ان فتاوى القدماء لها قيمه زائده ليس كفتاوى بقيه الفقهاء انما الكلام في تحديد هذه القيمه نحن في تصورنا هذه القيمه لها تاثير في المتن وفي السند لا فقط في السند يعني الان حصل لنا تردید في صحه نسخه عبيد في اي نسخه صحيح لان النسخه التي فيها زياده مصدرا غير واضح و النسخه التي ليس فيها زياد مصدره واضح جدا كتاب الكليني مشهور كتاب التهذيب مشهور الكليني اخذه بطريق صحيح جدا من كتاب ابن فضال كتب ابن فضال في غايه الشهره في غايه الدقه انصافا كذلك لا اقول تقليدا انصافا روايات ابن فضال جدا دقيقه و نقيه من المصادر الا انهم فتحيه الا لولا الفتحيه خصوصا ابن فضال لا وقد ذكرنا مرارا و تكرارا ان الكليني اذا يروي عن ابن فضال هو الاب لم يروي عن ابن فضال الابن بخلاف الشيخ طوسي اذا يروي عن ابن فضال هو الابن لم يروي عن الاب فالرواية من كتاب ابن فضال الاب هو في غاية الجلال فضلا عن الوثاق و كتبه صحيحة جدا حتى قيل خذوا ما روى حتى ان جمله من الاعلام كالشيخ الانصاري و غيره كشيخ الانصاري و غير تصور ان الحديث اذا كان صحيح الاسناد الى كتاب بني فضال فتو يقبل بعد لا حاجه للمناقشه خذوا ما راه و ابروا ما راه و لم نقبل هذا الكلام على ان انصافا لو اردنا المقارنه بين النسختين الحق مع الكلين مع نسخه الكلين لا تقاس تلك النسخه يؤيد ذلك بفتوى القدماء هذه النقطه المهمه يؤيد ذلك بفتوى القدماء یعنی واقعا عند شیخ طوسی و المفید لو کانت فی نسخه صفوان هذه زیاده هل یغفرون عن ذلك تاملوا في المطلب هذا الكتاب اما لاحمد اما لحسین سعید ایا کان اول صدوق كل هذه الافراد قبل الشیخ الکلینی و قبل الشیخ طوسی و المفید فالان الموجود في هذا الكتاب صفوان عن عبد الله بن مکر اذا واقعا في كتاب صفوان موجود قطعا اصحابنا یا رجحون نسخه صفوان على نسخه ابن فضال فتحی و صفوان من اصحاب الاجماع من الاجلاء جدا اذا كان قطعا في كتابه موجود قطعا امثال شیخ المفید لان هذا حكم شرعی و حكم الهی مسئله حجه فی ما بین ما بین الله مو مسئله فی المناقشات البسیطه فلغا اطلس الكلام اذی خرجت عن الكلام لكن كان غرضی تأكید نقطه فی غاية الاهمیه فی التراث الشیعی و هو ان شهره قد تؤثر في الإسناد وقد تؤثر في المعنى وفيما نحن فيه إذا فرضنا فتوى المفيد وفتوى الطوسي شهرة أثرت في الإسناد وفي المعنى في رواية فضل بن عبد الملك في الإسناد وفي رواية عبيد بن زرارة في المعنى هذا كل الكلام والمتحسس بفرق إن شاء
الله
ببینید قدمای اصحاب این فهمهای متأخرین نداشتن غالبا متون روایت رو میوانه نه این فهم مشهور باید بین متأخرین مثل صاحب شرایط بعد باشه ابن ادریس و اینها اما وقتی ما مشهور میگیم تا زمان شیخ قدما کوفی قمیین و بغدادین و قدما قدما غالبا این روایاته این فهم فلان این حرفا اینو مال بعده درستم انا این که به ما فهم ها دادتون ان فهم المشهور من القدماء يؤثر في فهم الناس ام لا الى الان كان في الاسناد ولما ياتي الكلام في الفهم غالبا القدماء ما كان هاتلا لكن يؤثر ايضا اذا فهموا من الناس حكما معينا هل يؤثر ام لا هذه مرحله اخرى من البحث الى هنا انتهينا الى هذه النتيجه وحاصلها انصافا الان الوثوق الذي الان موجود حسب الشواهد بروايه عبيد اكثر من غيره و هو الانسب الى القوائم و حاصلها اذا كان له مال فعل الولد و ان لم يكن فعل الاب مطلقا غمنه و املا الضمان لا يؤثر شيئا. مشكله چون در صورتی ان لم يكن له قال غمنم و لذا سابقنم نحن ذكرنا في باب التمسك بالعموم ان صدر الروايه يعني العموم الممنون ياتي فيه ذيل الروايه لا ياتي فيه ولذا قلنا غريب الان الان به هذا الكلام يتبين جمله من مناقشاتنا السابقه ايضا يعني يوش خطا عليه هذا الفهد على عين هذا يؤيد ان الصحيح ان المؤمن عند شروطين في هذا المجال لا يدخل هذا حكم شرعي لا يمكن تغييره بالجعل الشخصي بالالتزام الشخصي لا طبعا بالنسبه الى روایت عبید احتمال خطر والی و لیس بعیدا ان ضمن اولا یضمن یرجع الى کل الحکمین تامل قال ان کان للولد مال فعلی و ان لم یکن له مال فهو ضامن للمه ضمن ام لم یضمن یعنی فی کلتا صورتین ان کان له مال فعلی الولد ضمنه الاب ام لا علی الولد و ان لم یکن مال فهو ضامن ضمنه ام لا لانه ها لانه اذا لم يكن له مال فهو ضامن ضمنه بعد ما له معنى يعني بعباره اخرى ضمن في الصوره الاولى نافعتون لم يضمن للصوره الثانيه نافعتون تاملت لانه قال ان لم يكن له مال فهو ضامن للمال خب اذا هو ضامن ضمنه بعد جعله شخصي شنو فائده فيه فأنا أحتمل طبعا هذا مجرد احتمال لم أجده أن ضمن أو لا يضمن في الواقع في كلامه يرجع إلى كلا القيدين يعني إن كان للبلد مال فعل البلد ضمن الأب أم لا إن لم يكن فعل الوالد ضمن أم لا هذا في الواقع بيان ولذا إذا كان للبلد مال فعل البلد ضمن للفرع الأب الأظهر وإذا لم يكن له مال فللأب لا يحتاج إلى ضمن لم يضمن يعني حتى الأب إذا أراد أن يرفع النفس لا هو للأب فضمنه بنحو إما أن يكون قيدا لكل الحكمين وإما أن يكون من قبيل اللف والنشر المرتبين ضمنه للأول لم يضمن للثاني يعني مراد الإمام أن هذا حكم شرعي بالجعل الشخصي لا يتغير خلاصته إن كان للولد مالون على الولد الاب قال عليه لا ما ممكن على الولد ان لم يكن للولد مالون على الاب جعله على الولد لا يصح يعني الالتزام بلی الالتزام الشخصي لا يره طبعا اذا جعلنا ضمن للاخي خب هذا مفهوم واضح يعني في صورة فقر الولد الالتزام الشخصي لا يره خب نحن قلنا اهل البيت قالوا انما هي اصول علم لا ضرر فيه خب الحكم الأول على الولد خب لا فرق فيه ضمن الأب أم لم يضمن مقتضى الصنع لا فرق فيه يعني المراد الجدي أن قاعدة المؤمنون عند شروطهم لا تأتي فيه والقاعدة العامة التي نحن ذكرناها وأسسناها المهر ما يخرج من الزوج ما يدفعه الزوج ليس ما يدفعه غير الزوج مهرا آثار المهر لا تترتب عليه والمراد من الضمان ضمان ذلك في اصل العقد اما المراد من الضمان نقل ذمه الزوج بعد تحققها الى ذمه الوالد هذا قطعا لا اشكال فيه للاجنبي يا نسه هذا ما يحتاج الى سؤال شخص تزوج امراه فجعل المهر مليون تومان انا ادفع مليون تومان الضمان بهذا المعنى قطعا صحيح ومن ام لم يضمن ما له معنى يعني اذا استقر المهر في ذمه الزوج الوالد يكثر خب لاش كله بي اجنبية تكثر يكثر قلنا سابقا في اول بحث كنا ضمنه هنا يعني في اصل العقد يقول زوج ابني والمهر علي هذا معنى ضمنه الامام يريد ان يقول الضمان هنا لا تأثير له ان كان للولد مال فعل الولد لم يكن فعل الاب هو لا يستطيع ان يغير مثلا له مال يجعله على نفسه نحن سبقا شرحنا ان هذا مقتضى القاعده في كل مهر مثلا اقول يا فلانه زوج مثلا صديقي هذا لبنتك والمهر عليه قلنا هذا غير صحيح المهر على الزوج ليس عليه مقتضی القاعده ان يكون المهر على الزوج. نعم يمكن ان يقول زوجه واجعل المهر كذا وانا ادفع المهر، اما هذا الكلام، واما ان يكون والمهر عليه كنايه عن عقد توكيل، مثل ان يقول لشخص اعط من عندك تومانا اعط لي تومانا لهذا الفقير، ما معنى اعط لي من قبلي؟ يعني وكلتك ان تاخذ تومان من امواله فتغربي ثم انت وكيل في اعطاء هذا المال الى هذا الفقير. هذا الذي في المكاسب يعبر عن اعتق عبدك عني، لا عتق الا في ملك، اذا عبده كيف يعتقه عني؟ اذا قال اعتق عبدك عني معنى ذلك، يعني اولا انت وكيل في ان تجعل العبد لي، تبيع مثلا تملكني العبد، افرضوا بتومان تبيع يعني بأي وجه، ثم بعد ان صار ملكا لي تعتقه عن قبلی وکالتا، ولا لا عتق الا في ملک، اذا هو ملك لهذا شخص كيف يعتق عن شخص اخر؟ الزواج من هذا القبیل لا فرق فيه. فاذا قال زوجه هذا صديقي ببنت، مثلا زوجه ببنتك والمهر علي، والمهر علي لابد ان يكون كنايه عن عقد، يعني ان المهر يكون علي ثم هو يجعله علي وكيل، لا المهر علي لا يصح، المهر على الزوج ليس على شخص اجنبي. فنحن شرحنا ان المراد من الضمان يعني الضمان في اصل العقد، وهذا الضمان الذي يكون في اصل العقد مطلق هذا خلاف بطلانه. ففي هذه المساله الامام سلام الله عليه يقول اذا كان الولد فقيرا فعلى الاب ضمن ام لم يضمن، ما معنى؟ يعني الجعل الشخصي لا يؤثر فيه. خب اذا في هذا الجعل الشخصي لا يؤثر، ده غير المقابل في الفرع الاول لا يؤثر، انما هي اصول علمه. فالانصاف لو كنا نحن و بهذا البيان تبين ان المناقشه في مذاكره صابرا كنت اقبل روايه فاضل نعم انصافا صافي عندنا مناقشه الذي الان اتصور الصحيح ان هذا العقد صحيح و ياتي فيه مناقشه ان هذا العقد صحيح باعتبار العقد و التفصيل الذي في روايه زيد بن زراره باعتباره عرض روايه محمد بن مسلم على الامام سلام الله عليه، وهذه الروايه قبلت بين جمله من اصحابنا، يعني ليست شاذه بعباره اخرى، و وردت في مصادر جمله من المصادر. نحن اهم شيء في الروايه ان لا تكون شاذه روايه و فتوى و عملا، و ليست مخالفه مع القواعد ايضا، انصافا ليست مخالفه مع القواعد. فالحق ان يقال انه اذا كان الولد غنيا فعليه، و ان كان فقيرا فعلى الاب، و الضمان لا يؤثر شيئا، يعني الضمان هنا كالضمان في غيره من الموارد، اصولا الضمان في عقد النكاح لا يؤثر شيئا، ضمان بهذا المعنى يعني في اصل الصيغه يضمنه على ان يكون الزوج شخصا و دافع للمهر شخص اخر. نعم ضمان بهذا المعنى ان المهر يكون على الزوج والشخص الاخر ينقله الى ذمتي، هذا قطعا جائز قبل اشكال بي نمیشه تأثیر نداره، چون هنوز لزوم پیدا نکرده ضمان مادریت چه بود قبل العقد لا یجب علیه شه، نه حین العقد من گفتم او قبل العقد، لكن قبل العقد لا تأثیر دارم. فتبین بإذن الله تعالی اذا كانت الروايه ارادت اثبات حكم شيء اثبات حكم مخالف للقواعد وهو ثبوت الضمان في عقد الزواج الان صعبه، صعبه انصافا صعبه. الان الدليل الوحيد روايتان، روايه قبيد وهي معتبر سندا ومصدرا، وروايه علي بن جعفر وهي على راي معتبر، الا عندنا كلام في صحه هذه النسخه مصدرا محل اشكاله، لا كتاب علي بن جعفر، في كتاب علي بن جعفر بين الضمان وبين الفقر والغنى. فهذا الذي اختاره الشيخ المفيد من قدماء أصحابنا واختاره الشيخ الطوسي في نهايته. نحن نتصور أنه حسب القاعدة أيضا لا بأس به، يمكن قبول هذه الفتوى حسب القاعدة.
نه. در میره جمعی المال که هست برای که ظاهر قنیم چه غلط به واسطه ارث در این حال تمامن که جمعی مال به همه خود این میتونه در این باشه که حتی در صورت غنا
بر این ظاهر مثال غنا الشیخ طوسی ایوان فی نهای افتا بادره ولیکن فی صورت الغنا اذا کان فی صورت الفقر اذا کان الولد فقیرن و صار فی ذمت الوالد یبقا ولو فی ما بعد ایسر الولد النکته هنا یعنی ان اعتبار بالفقر و الغنا فی حال العقد و اما اذا قرارنا فی حال العقد مثلا الولد کان فقیرن ثم فی ما بعد صار غنیا جدا ثم مات العقد یؤخذ من ترکت الاب ام یؤخذ من حصت الولد یؤخذ من ترکت الاب یعنی الانتقال الى ذمه زمانه یلاحظ الامور التي تحدث فيما بعد لا تؤثر في الانتقال فاذا كان الولد غني فقيرا ففي ذمه الوالد ولو فيما بعد صار الوالد فقيرا وصار الولد غنيا جدا ولی يبقى في ذمه الاب حتى لو مات يستخرج من صلب تركته لا من حصة الأولاد وهذا ما تقتضيه القواعد الإنصافة إذا فرضنا انتقل إلى ذمته تغيير الذمة يحتاج إلى دليل ومجرد يسر الولد لا يؤثر شيئا هذه خلاصة الكلام وفيه تغيير لبعض الفروع السابقة نذكرها غدا إن شاء الله تعالى ابتداء مما أنه ابتداء كان النظر على قبول رواية الفضل الآن عدم القبول أصلت الكلام اليوم مقدار هم لدليل وهم لبعض الفوائد المهمة إن شاء الله تعالى صلى الله على محمد وآله